بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا جميعا وفي خطواتنا، وأن يكتب ممشانا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. ثم أرحب بإخواني جزاهم الله خيرا، وأقول إنني في غاية السعادة لحضور هذا المجلس المبارك، لأنها المرة الأولى التي ألتقي فيها مع الأحباب في هذا البلد الحبيب. وإن كان يعني كان عندي يعني بعض البأس مع خطبة جمعة، فأنا أستبيحكم عذرا أن تسامحوني إن كان في الصوت بعض الشيء، لكن على كل حال الكلام المهم أن يخرج من قلب ويقع في قلب. وأما النغمات والتنقيقات وهذا كله فهذا مجرد أن تنتهي المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحديث حديث قشف للقلوب، وأن ينفعنا بهذا الكلام هو ولي ذلك ويقابل. أيها الأحبة، يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يضرب مثلا عجيبا يحتاج إلى أن نتبين مراده منه، وهذا تندرج تحته مسائل كثيرة نريد أن نركز منها على مسألة. يقول رحمه الله تعالى في كتابه المدهش، وأريد أن أسمع تركز شوية في هذا الكلام. يقول: لقيت فأرة جملا، لقيت فأرة جملا، تصور، فأعجبها فأخذت بخطامه إلى بيتها. إلى بيت مين؟ الفأرة. ركزوا. فأخذت بخطامه إلى بيتها، فلما رأى بيتها، الجمل رأى بيتها الجحر يعني، قال لها بلسان الحال: إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، يعني بنو عزمان على الجبلة، إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، أو أن تتخذي محبوبا يليق ببيتك. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: خذ من هذا إشارة، إما أن تعبد الله عبادة تليق بالله، أو أن تتخذ معبودا سوى الله. هذه الإشارة التي نريد أن ننبه عليها. كان زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه إذا قام القرون اصفر وجهه وابتعد، فقيل له في ذلك يعني إيه بجرامك؟ تأرى به معاد الوضوء ترتعد ورش الإصفار، إيه اللي بيحصل؟ فقال: أتدرون بين يدي من أقف؟ أنتم فاهمين أنا رايح أعمل إيه؟ هل تتصورون أنني سأتوضأ لأقف بين يدي الملك؟ هو ده التصور. ولما أراد أبي الوليد رحمه الله بالحج أيضا تردد وارتعد وتغير وجهه وتغير لونه، فقال له أصحابه: مالك؟ قال: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لا لبيك ولا سعديك. لكن أكثر الخلق إلا من رحم الله عز وجل لا يعرفون قدر الله الذي أمروا بعبادته، ولا يرجون له وقارا. ولذا ذكر الله تعالى في كتابه في ثلاثة مواضع من كتابه: وما قدر الله حق قدره، يمن أحدهم على الله بأنه يصلي الصلوات الخمس في مواعيدها. يقول لك: ده أنا بصلي الصلوات الخمس وبوش إيده وش وظهر، يعني كأنه يقول عليكم 20% أكثر من كده. وما درى المسكين أنه لو خر ساجدا من بطن أمه حتى توفاه الله ما أدى حق الله. هو في دماغه انه خصص الصلوات الخمس، وهو لو حسب على صلاته لوجد انه لم يصلي اصلا. وهذا باب اخر وموضوع ثاني لعله عاوز قصه كبيره، انه يحس بالصلاه ويدرك معاني الصلاه ويعيش الصلاه واسرار الصلاه. هذه تحتاج الى مواقف كثيره جدا، تحتاج الى امور كبيره حتى نحن نوضحها. ينفق احدهم ايضا ربع جنيه مقطع، يبحث في جيوبه فإذا وجد ربع جنيه مقطوع يملك الله باب: إيه عايز ينفق في سبيل الله. يهديه للفقير، فإذا أعطاه للفقير مع عدم حاجته إليه، إذا أعطاه للفقير يحصل نشوة ويحس إنه ما عمل حاجة الناس كلها ما عملتهاش، ثم يتألى على الله تبارك وتعالى ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمينك في الجنة، بربع دور الأقطع، ويظن إنه عمل اللي ما حدش عمله. وما درى هذا المسكين أن أبا بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله في سبيل الله، ثم قال: لو كانت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله. ما الذي حصل؟ ما هذه القوة السحيقة التي بيننا وبين السلف؟ كيف كانت نظرتهم للعبادة؟ وكيف كانت نظرتنا نحن؟ لماذا لا نحس بالذي يمسون بنا؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ لماذا لا يجد أحدنا طعم الصلاة حتى إذا خرج من الصلاة قال: لن تنهاني صلاتي عن فحشاء المنكر؟ نعم، لن تنهاك عن فحشاء ولن تنهاك عن منكر، لأنك ما صليت حقيقة. أنت صليت الصلاة التي قد تعذر عند الله ولا تطالب بها، يعني صليت أيوة صليت، لكن ليست هذه الصلاة التي من صلى الصلوات الخمس كانت له كفارة ما بينهن إذا اجتنبت الجمالة، قد لا تكون هذه الصلاة التي معها تكفر السيئات، وكذلك لا تكون هذه الصلاة المطلوبة لكي تنهاه عن فحشائه وعن منكر. الصلاة كلها شأن آخر لعله يتضح في شيء مما نريد أن نقوله في هذا النقاط. إذا هناك قوة سحيقة بيننا وبين السلف في نظرتنا إلى العبادة. هم يرون العبادة لونا غير الذي نراه، فما الفرق؟ الفرق يمكن أن نشخصه إذا رجعنا قليلا إلى الأصول وعلمنا ما هي العبادة أصلا. إحنا مشكلتنا مع العبادة لا نجد طعمها، فأي العبادة؟ العبادة عرفها العلم تعريفات كثيرة، لكن الذي اختار التعريف الذي يعني يتمشى مع الموضوع الذي أريد أن أطرحه، وهو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث يقول في العبادة وفي تعريفها: هي تمام الحب مع تمام الذل. ده تعريف مختصر لكنه جامع جدا ومهم جدا. العبادة تمام الحب، يعني الغاية العظمى من المحبة للمعبود، ومع هذا فيها تمام الذل للمعبود، وهذان لا يجتمعان إلا لله تبارك وتعالى. قد تحب إنسانا لكنك لا ترضى أبدا أن يذلك. واحد يحب زوجته لكن لما توصل للذل لا، هنا نقطة المفاصلة، ما ينفعش، مش هقدر أكمل. وقد يذلك ظالم لكن لا سبيل في قلبك إلى أن تحبه، مش ممكن، هو بيصدمك ويبهدلك ويذلك أنت تحبه، هذا لا يكون. لكن لا يجتمع الحب والذل في قلبك لأحد إلا لله تبارك وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، فإذا كان في عبادتنا شيء فمن العادي جدا ومن الطبيعي جدا أن يتعلق الدخل الذي في عباداتنا والخلل بأحد هذين الأمرين، إما أن يتعلق بالحب أو بالذل. وأنا أقول إن الخلل الواقع في عباداتنا يتعلق بمحبة الله عز وجل، يتعلق بخلل واقع في ركن العبادة وهو المحبة. لأنني لو سألت أي واحد من الحاضرين لماذا خلقت في هذه الدنيا سيكون جوابه الواضح الجاهز: ماذا؟ لعبادة الله. لكن هل هذه حقيقة في حياته؟ هذه مسألة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن أنا أقول له على يعني غرار ما بدأنا به هذه المحاضرة: هل أنت تعبد الله عبادة تليق بالله؟ هل عنده إجابة جاهزة؟ لا أعتقد أن أحدا يجرؤ على أن يقول: نعم أحب الله أو أعبد الله عبادة تليق به. إذا عندك خلل. المقيم. دي مقدمات، لكن يكفيك أن تعلم أن المحبة هي أصل أصيل وركن ركين في عبادة الله تبارك وتعالى، حتى جعلها شرق الإسلام شرق العبادة. قال إنها تمام الحب مع تمام الذل. إذا إذا كان حبك فيه مشكلة أكيد عبادتك فيها مشكلة، وهو ده الواقع لنا الذي نلاحظه في أنفسنا وفي من حولنا. إذا المحبة هي منزلة عظيمة، بل هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شم السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العاملون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلا منها القلب أو متى خلا منها القلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم مقاعد أو تبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا بدونها أبدا داخليها. هي منزلة عظيمة جدا ينبغي العناية بها. منزلة المحبة كما قلنا هي أصل العبادة، ثم هي الأمر الذي به يذوق المرء ضعف إيمانه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنت فيه وجد حلاوة الإيمان. أول واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إلى آخر الحديث الذي تحفظونه. إذا هذا هو المحك، وهذه هي المشكلة. أنت لا تجد طعم الإيمان ولا تجد لذة عبادة، لأن الله ورسوله لم يصل حبهما في قلبك تلك المنزلة أو تلك الدرجة التي ينبغي أن تكون. واللي بيقاوح ويقول لا أنا أحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، اتطلع على نفسك شوية هتعرف بعدين إذا كنت بتحب ولا لا. وأيضا هذه المحبة وهذه المنزلة هي صفة جيل التمكين الذي يمكن الله له في الأرض. المسلمون ليل نهار يتحدثون عن أنهم لا يمكن لهم في الأرض، وأنهم مستضعفون، وأنهم مستذلون، وقد غفلوا عن سر هذه المسألة، وهي أيضا داخلة في هذه المنزلة، منزلة المحبة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، يعني المحبة هو أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كان عندكم أبناؤكم أحب إليكم من الله، وآباؤكم وإزواجكم وعشيرتكم وإخوانكم وكل اللي ممكن يتصرف حبهم إلى القلب، إذا كان حبهم في قلبك أحب من الله، انتظر عذاب الله. وما العذاب الذي تقع فيه الأمة الآن إلا بسبب هذا الأمر، إنه أصبح حب الله في المؤخرة. إذا تعارض حب الله مع حب أي أحد تجد أن حب ربنا سبحانه وتعالى مؤخر، وللأسف الشديد هذا واقع. فالمحبة سبب في دفع العذاب. واحد يقول لك لا 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 أنا أحب الله أكثر من كل شيء أنت قلت عليه، أقول لا ما تستعجلش، لا تستعجل، هيجيلك يبين أهم صادقون في هذه المحبة أم لا. لا يؤخذ الناس بالأمان ولا يؤخذون بما يدعون، وإنما هناك علامات دعنا نوضع هذا الأمر على محبة الخلق بينهم وبين بعضهم. الآن دعنا من حب الله، هذا أمر كبير عظيم. أنا أريد أن أستدل بالعلامات التي تحدث أصلا بين المحبين في الدنيا. يعني نريد أن نصل إلى نقطة، هل تحب الله كما تحب الخلق ولا لا؟ سيبك من الأكثر دي بعدين. والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن إحنا خلينا دلوقتي بس نتبسط في القول عشان نسهل الموضوع، نشوف هل نحن محبون لله حقا أم أننا لسنا محبين لله عز وجل. تعالوا شوف العلامات اللي المحبين في الدنيا بيتخذوها وبعدين نوقعها على المحبة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يعني خلينا نتكلم عن العلامات التي بين المشتاق والمحبين اللي في الدنيا. أول علامة للمحب العادي، المحب العادي جدا طالما محب، كثرة ذكر المحبوب واللهج في ذكره، حتى يسيطر ذكر محبوبه على قلبه فلا يكاد يذكر أحدا إلا محبوبه. على قلبه لا يذكر أحد، وإذا دخل داخل عليه فإنما دخل ذكره لضيق المحل فقط. فإذا ذهبت الحاجة إلى هذا الداخل هو ضيق المحل بس مش مخليه واخد باله، وكمان ما زال ذكر المحبوب عنده. لكن إذا انصرف الأمر الداخل عليه رقي حب محبوبه هو الذي يعشش في قلبه، لم يخرج، ما كانش بيخرج. لما نفتكر حاجة تانية ما بيبقاش ناس محبوبة، لا، هو فقط لضيق المحل هو مش واخد باله. هو ده شأن المحبين. والمحبون تتجلى أو يتجلى حبهم وذكرهم ولهجهم بذكر محبوبهم حتى في أحلك الظروف. ألم تسمعوا إلى قول المحب الأول ذلك المجنون الذي كان يسيطر عليه حب محبوبته عبد الله بن شداد، كان يذكر محبوبته في أحلك الظروف حتى في الحروب وبارقة السيف على الرؤوس يذكر محبوبته. ليه؟ لأنه محب. أنت مستغرب لأنك ماذا وقت الحب؟ هو المحب كان بيعمل كده في المحبوبين. السيوف عمالة تتقطع وتتكسر، انتصار على انتصار وهو يذكر محبوبته. ألم تسمعوا إلى قوله ولقد ذكرتك والرماح دواهي مني، الرماح بتقطع فيه، والرماح دواهي مني وبيض الهند تطهر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق فكرك المتبسم. إذا ما هذا الحب؟ حب لمن هذا؟ لمحبوبته؟ يعني يقول له السيوف بتقطع فيا والدمع عمال ينزل مني؟ ما أذكرت شيئا إلا ذكرتك أنت. ليه؟ ده حتى مقارعة السيوف لما بتعمل كده السيوف في الجو تلمع، قال فذكرني ذلك اللمعان ببليغ سنك إذا تبسمت. هي دي المحبة. هذا فهكذا فليكن شأن المحبين الذين يدعون المحبة. وهذا هو الذي أراده الله بك. كيف؟ اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أنتم ولا حد تاني، يا أيها الذين آمنوا قلنا قولوا سمعا وطاعة يا رب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني في القتال، ربنا بيفتكر عن طرف في القتال، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نذكر الله في موضع الدعوة، إنما يتجلى ذكر المحبوب عند المخاوف. فهل تذكر محبوبك وهل تكثر من ذكره؟ هو ده اللي ينبغي عليك. أنا بذكر كده العلامات دي بس عشان نصل إلى نتيجة، هل أنت تحب أو لا؟ طيب أنا أسأله، هل أنت تكثر من ذكر محبوبك؟ بل إن محك الحب يتجلى في موضعين، عند إرادة النوم وعند القيام من النوم. وفعلا هو ده شكل المحبين. تسمعوش الناس المحبين يخلص مشاكله اليومية كلها والمشاكل والشغل والكلام ده كله، ثم إذا أوى إلى موضعه ما الذي يأتي ذكره على قلبه؟ محبوبه، صح ولا لا؟ لا يراني بعد المشاكل بتاع اليوم كله، آخر حاجة يفكر فيها في ميلاد إيه؟ يفكر في محبوبه اللي بيحبه، صح ولا غلط؟ وهو نايم على السرير كده بيتخيل يفكر في مين؟ في المحبوب ده، المحب العاجل، المحب اللي في الدنيا يفعل هذا، والمحب الآخر إذا طاب من نومه. ولذلك قال القائل: وأول شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت وقت هبوبي. أيضا أول ما يقوم من النوم تلاقي ظابط المنبه أو ظابط الموبايل بلغة العصر، الموبايل دخل كل حاجة في الدنيا ده. المهم يضبط الموبايل ويعمل للمحبوب نغمة خاصة به، بحيث إنه ما يصحش على نغمة حد أبدا إلا نغمة المحبوب. هو الوحيد لو بنت أو ما بنتش خلاص، صح ولا لا؟ هذا هو محك الحب كما تريد الطيب. أنت من تدخل إذا أردت أن تنام، ومن تدخل إذا أردت أن تصحو. هذا هو المطلوب. مش أنت بتدعي أنك محب لله وتقول أنك محب؟ هكذا كان سيد المحبين صلى الله عليه وسلم يعلم البراء كما في صحيح البخاري، فيقول له: إذا أتينا مضجعك، إحنا ما بنجيش كلمة براء، هم وضع المحبين مع بعض هو هو نفس الوضع، لكن يشتركون في الاسماء فقط. يقول للمراء: اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه، ثم اضطجع على شقك الايمن، ثم قل لي: باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعك. تتكلم عن من؟ عن الحبيب الاكبر الاعظم. لابد ان يكون هذا اخر شيء، لابد ان يكون ختام يومك على ايه؟ على ذكر الله تبارك وتعالى. لأن أنت محب، والمحب شأنه أن يكون قادمة عمله قبل أن ينام. آخر حاجة عندكم إيه؟ هو ذكر المحبوب. طيب أول ما يقوم من النوم، سواء بالليل أو في النهار، سواء بالفجر أو في نص الليل، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من تعاظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا أول ما يقوم من النوم لما يقلق بالليل كده يقوم النوم يقول ايه؟ لا اله الا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حينما يقوم من الليل يبدا بقراءه العشر الايات، سياق الايات عاوز كده. هذه الايات اين وقعت؟ وقعت في سياق ماذا؟ في سياق قوله تعالى في سوره ال عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. كتاب الله الذي دعي إليه الناس، هؤلاء الذي دعي إليه الناس ليتحاكموا إليه، هو ذا الرسالة التي جاءت عن طريق الإيه؟ عن طريق الرسول المحبوب، صح ولا لا؟ طيب، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. بعدين الآيات تمشي شوية، بعدين قل اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذه الايات بعدي لها انطلاق وزير، ان الايات هنا اثبتت ملك الله عز وجل وانه الملك. انت 17 مره في اليوم على الاقل، على الاقل ده ادنى حاجه، تقول في كل ركعه مالك يوم الدين او ملك يوم الدين، وأنت تعرف أن الله له ملك السماوات والأرض. لكن ينبغي أن تعلم أن من أخص خصائص الملك حتى يكون ملكا أن يكون له شريعة وأن يكون له قوانين الله ويغفر لكم ذنوبكم. المهم العلامه الثانيه الاتيان بامر المحفوظ وإزاء المراد المهموم على مراد نفسه. واضح المقصود؟ شوف نفسك في كل عنصر، هل انت فعلا مثل لمراد محمودك على مراد نفسك ولا لا؟ تمييز ولا خلي بالك. الامر الثالث من العلامات لعلامات المحبين الاقبال على حديث المحبوب وإلقاء سمعه وقلبه إليه.
نص شوية
يعني إذا تكلم المحبوب يلقي بسمعه وبقلبه مع سمعه على حديث المحبوب بحيث لا يشغله عن سماع كلام المحبوب شاغل.
اتفقنا على التليفون
حتى يصير ألذ زين عند المحبين الاستماع
واحدة واحدة نجيب كمان
إلى كلام محبوبين
واحدة
لا أحد يمكنه
يركبوا برا تحت المظلة ويبقى جوه اللي
لما يكون المحبوب بعيد من الرسالة مسجلة إليه المحب كل شوية عاوز يسمع صوت الطيب يسمع كل شوية يسمع ابنك في الخارج وبقاله كم سنة ويكبه كل ما يبعتك ولا يكلمك في التليفون خليك في التليفون شو رايك الجواز يكلمك في يتصل بك في التليفون يكون احب شيء اليك والذ شيء اليك هو ايه؟ انك تستمع لكلامه. هل انت كذلك في الجهه الاخرى ولا لا؟ لدرجه ان المحبين برضه تبقى بالمناسبه انه لا يطيق ان يسمع طالما بيسمع كلام مش عايز ينتهي ابدا لا يريد ان ينتهي كلام محبوبه لدرجه قال خلاص اقفل السكه ولا يقفل مش عاوز يقول لهم كلام ايه؟ ده كلام المحبوب وكلام ما فيش شرك بينهم مش ده الحقيقه الثانيه بين المحبين ولا كلام غلط؟ طيب اقفل يا قفش اقفل يا قفش طول الليل اقفل يا قفش والناس عاديه بتتفرج وحالته بحال المريض لا يسأل ابدا ان يستمع الى كلام المحبوب وكلام المحبوب ده عادات مش
يعني نجرينا عشان نسيبنا الضرب وقاعدين.
فهل أنت كذلك يا من تدعي محبة الله مع كلام محبوب إن أعوذك أن تسمع كلام محبوب الذي يتكلم فيه بنفسه على طول الأرض مش هتسمعه هو طب لو أعتنك
نفسك
مبسوط جدا جدا لو أبعت جواب جواب تحبها جواب يعني ترضية جواب أي حاجة ممكن جاي من جهة أنت بتحبها تلاقي نفسك كل شوية عمال تقراها وتقراها للناس كل شوية تطلع كل شوية تطلعها ليه؟ لأنه كلام ماذا؟ كلام المحبوب الذي لا يشفع منه. طب أين أنت في كلام المحبوب الذي تدعي محبته؟ مش أنت تقول أنني أحب الله سبحانه وتعالى؟ أين أنت من كلام محبوبك؟ هل وصل كلام محبوبك في قلبك هذا المبلغ؟ وصل للدرجة دي؟ أنت لا تفهم أبدا أنك تستمع لكلام المحبوب؟ لا تفتر على سماعه زي ما بتحب الحبيبه بيعملوا. خد بالك ده مع التجوز الشديد احنا كل ما عايزين نوصل ليها انهم يحبونك كحب الله. لا احنا لسه عايزين نترقى مرتبه ثانيه بس نوصل لدرجه حتى هنا والذين امنوا اشد حب عارفين اللي بيقولوا كحب الله دول مين؟ والعياذ بالله الكفار هم اللي بيحبوا اولياءهم كحب الله لكن الذين امنوا اشد حبا لله. طيب هل انت تحب كلام المحبوب؟ اسمع بقى للمحبين الحق. النبي عليه الصلاه والسلام كان لا شيء الذ عنده من سماع كلام محبوبه وده محب حق. يعني اي حاجه تتكلم فيها عشان تفهمش ده هو لاميات وكلام بنظري بيقول لا هو ترجمه العمليه الموجوده عند المحب الحق الحبيب الحق عليه الصلاه والسلام هو محب الناس. إذا احنا شايفين تركيبة الحب الحقيقي شوف تركيبته عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحب الله يحب زيه هو زي ما احنا نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى كلام الله بالقرآن يحب أن يستمع إلى القرآن نزل عليه نعم لكن لا يستمع منه ولا يبال سماعه. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن حديث أبي بن كعب في حديث ابن مسعود الاول قال النبي عليه الصلاه والسلام يطرح علينا يعني يريد أن يقرأ القرآن. قال أخبر عليك وعليك أنزل أنت نزل عليك القرآن. أنا عليك. قال نعم اقرأ علي هو نمرة صلب فإني أحب أن أسمعه من غيره. يعني مش بس أقرأ كلام المحبوب وأدبر به ليل نهار بس لا أنا حتى أحب أن أسمعه من غيري ولو كان هذا القرآن إنما نزل علي من جبريل عن الله أعلى وأفضل إسناد في الدنيا ومع هذا إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه حتى بلغ قول الله تبارك في سورة النساء حتى إذا بلغ قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكون الله حديثا. قال حسبوك يعني كفاية كفاية لي ليس لأنني خلاص سمعت من هذا الكتاب وهذا الكتاب لا يمل وإنما طيب ليه؟ قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان. والحبيب عموما الحبيب عموما تلاقي واحد قاعد يسمع أغنية ويفتكر محبوبه يروح يعيط مش كده برضه؟ واقع ده ولا بيقول كلام فاضي؟ هذا واقع تلاقي يفرح يقول لك ايه يا فلان بتعيط يقول لك اصل انا افتكرت فلان او فلانه افتكرهم فبكى فين؟ اين نحن من هذه العلامه اللي هي علامه اصليه الاقبال على حديث المحبوب واقراء سمعه وقلبه الى حديثه دي ينبغي انك تراجع نفسك فيها. ولهذا كان عمر رضي الله عنه اذا لقي ابا موسى رضي الله عنه يقول له يا ابا موسى اقرا القران ذكرنا ربنا. احنا بنعمل كده احنا مستسلمين لبعض الافكار اللي مضيعه علاقتنا الحقيقيه بالله تبارك وتعالى واصلها افكار خاطئه. يعني دايما عندنا حساسيه من كل فعل نفعله. عمر يقرا ابا موسى يقول يا ابا موسى اقرا ذكرنا ربنا. في يعني انت تبقى تعمل كده تقول لي يا عم الشيخ فلان يا استاذ فلان يا اخي فلان اقرا كده واحنا قاعدين نسمعك. لا 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 يا اخي لا ما نعملش الكلام ده. ليه؟ هو خايف. خايف ليه؟ خايف لا تكون بدعه ولا حاجه. هو الاصل في الاشياء انها تكون بدعه والصارف على الاصل انها ما تكونش بدعه. دي مشكله يا اخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرا علي. خلاص اقرا يا اخي ذكرني. دايما يحجبنا كثير يحجبنا عن كثير من الطاعات التي تتناولها نصوص عامه يحجب على الخوف لا تكون بدعه. عشان كده ما ينفعش الكلام ده. انت لا تحتاج في كل جزئيه الى ان ياتيك فيها نص خاص حتى تعملها. وفين النصوص العامه بقى؟ دلوقتي النص العام فين؟ النص العام يندرج تحته جميع افراده. فينبغي العمل بجميع الافراد حتى تكون هناك طبعا هناك طبعا مساله لها تفصيل اوسع من هذا لكن ده مش موضوعنا لو دخلنا فيها اخواننا الكبار هيزعلوا مننا هنخش في تفصيل مساله علميه دقيقه هيزعلوا مننا واحنا لا اصحاب لفكره الدرس. لكن على كل حال الذي يريد النص الالهي يعني حتى لو بعض الناس عايز التعقب على هذه الكلمه انتظر ما تتعقبش ولا حاجه مساله لها اصول وصولها واضحه ومعروفه لكن مش هو ده الموطن اصلا. لكن انا قيدت لما جبت مثال وجبت مثاله ان عندي نص اقرا علي النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرا علي. سيبك من الغلو ما ينفعش نزول نخليها بعدين من المنقش. طيب اقرا علي وعلي يعود نفس الموضوع ذكرنا ربنا. ولهذا كان المسلمون لبيوتهم في الليل دويل كدويل النحل من قراءه هذا الكتاب الذي اهملناه نحن فصار حالنا الى ما نرى لهم ايه؟ دويل زي دويل النحل. طول الليل تعدي على بيوت المسلمين سامع اصوات جوه دي اصوات ايه؟ دلوقتي انت بتعدي برضه الحمد لله بتلاقي اصوات ودويل وكل حاجه لكن ليس دويلا بالقران. لكن هو دويل ايه؟ بالتلفزيونات التي تجعجع في اطراف البيوت ليل نهار. وكان اصبح الصدف ليل نهار لازم يبقى شغال. تروح انت رايح تزور جماعه ولا جماعه جايين يزوروك قاعدين احنا عم وهم قاعدين هي خارج عن قانون الشريعة، وده ما هوش فاهم حاجة ولا فاهم أي حاجة من الكتاب. المهم كان لبيوت المسلمين نوي كنوي النحل من القرآن، بحيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على البيوت يستهل. ولهذا لما لقي، وهذا صحيح البخاري، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى قال: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. هو معتمد عليه الصلاة والسلام سمع قراءة النبي أبو موسى، وكان أبو موسى صاحب صوت نبي في القرآن. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أجيت من كل زمارة من مسامير آل داود. قال: يا رسول الله لو أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحفظته لك تحذيرا، يعني لزينته لك تزيينا كنت حليت صوتي اكثر واكثر. اكيد النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءتي. هكذا كان حال الامه، لانهم كانوا محبين حقا، كانوا محبين بيحبوا يسمعوا كلام المحبوب. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقران. العلماء يقولون ان هذا له معنيان. المعنى الاول: يتغنى بالقران، يعني يحسن صوته به، وده سنة شيء مطلوب. والأمر الآخر قالوا في المعنى الآخر: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني حتى يصير القرآن بالنسبة إليه كالغناء بالنسبة لأهل الغناء. أهل الغناء بيعملوا إيه مع الغناء؟ ليل نهار قاعد يدندن، صح ولا لا؟ ليل نهار دندن، تلاقيه قاعد فاضي كده قاعد في التليفون ساعة حصرية والهوا عمال يقول إيه؟ كلمات أغنية. ليه؟ هو ده حال المحبين للغناء مع الغناء. فكيف حال المحبين حقا مع كلام المحبوب تبارك وتعالى؟ العلامة الرابعة، ما تستعجلوش بس، العلامة الرابعة، يعني واحد يقول: لا خلاص أنا كده حاسس إن أنا مفرط فأستنى بس شوية. العلامة الرابعة في المحبين: محبة دار المحبوب. وهذا عند المحبين، عند المحبين احدث عنه ولا حرج. كل واحد بيحب شخص او يعشق شخصا، لا اقول هو يحب كل ما يتعلق بالمحب بس، لا، بل انه يحب المكان الذي حل فيه محبوب حتى وان ترك. الم تسمعوا الى قول المسلم الاول: اطوف على الديار ديار ليله، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. شو ده المحبين على المسلم؟ المحب يتمسح في الحيطان التي مر عليها المحب. طبعا ما حدش يقول يتمسح، ايوه امسك اصبر، يتمسح. احنا بنقول على المحب المجنون ايام الجاهليه، ده انت عليا، ما عندناش تمسح، واخد بالك؟ معلش يتمسح، يطوف على الديار ديار المحبوب، يقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب ثياب شبه قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هو ده حال المحبوبين، مش عايزين ده، هو ده حال المحب. تلاقيه يمشي كده يروح على الاطراف، لما كان في البيت اللي كانوا عايشين فيه يطلع ويصحح ويعيط، حالته حاله مبينه وست تقيله، عزكم الله من الحاله دي، ويبقى متصحح وتعبان وزعلان. ليه؟ لان المكان ده كانوا ساكنين فيه ثم رحل. ليه؟ لان ده نسبه الى المحبوب، هذه دار المحبوب، يبقى انا بحبها المحب. طيب، هل انت تحب دار محبوبك؟ الدار التي نسبت الى محبوبك، هل انت تحب هذا؟ هي دار المحبوبه. ولهذا أنت تجد ميل القلوب المحبة حقا إلى الكعبة، وما ذاك إلا لأن الله تعالى نسبها إليه، حيث قال: وطهر بيتي، فنسب الكعبة إليه سبحانه، فلما نسبها إليه وصارت بيتا منتسبا إلى الله. هو ده السر في تعلق القلوب بها، قلوب المؤمنين الحقة متعلقة بهذه الكعبة، حتى استطاب تحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ولم لهم فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأقطار وجاءوا المفاوذ والقفار واحتملوا في الوصول إليها غاية المشاء، ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون والأحداث. هذا هو حال المحبين. تلاقي واحد عنده يتقطع يريد أن يرى الكعبة بعينه. ليه؟ هو ده السر. أنها بيته يتقطع قلبه لأنه مش قادر يجمع أمل الرحلة. الرحلة عاوزة 30 و40 و50 ألف، ده اللي هيكرمه على الرصيف. مش لاقيه فنان. أما هو مش قادر يعمل إيه؟ تجد يتقطع قلبه حرقة وشوقا إلى هذا البيت لنابة لأنه بيت المحبوب. فهو يريد أن يصل إليه. تلاقي واحد يقول في رمضان ويحبس نفسه في مكة في بيت لا يستطيع أن يرى فيه الشمس أحيانا، والأبواب مغلقة عليه، ليه؟ مش قادر يعمل الذي عاوز أوصل، مش قادر. أريد أن أؤدي هذه الفريضة وأن أصل إلى هذا المكان المبارك الذي شرفه الله بنسبة المسلمين. نعم. ده كله في يد الله سبحانه وتعالى. كلها بيوت له. لا يرضى عبد ايه؟ خير لله انه ايه؟ اتعجبون من غيرة سعد؟ لانا اغير من سعد والله اغير مني.
عندك حاجة الضمون بقى؟
وغير الله يغار الله تبارك وتعالى ان تنتهك محارمه. صح ولا لا؟ انت ينبغي ان تغار إذا عصيت أوامر الملك، يعني الملك سبحانه وتعالى، إذا عصيت أوامره يبدأ أن تغار لأنك تحبه، لكن غيرتك هذه على ماذا أو إلى ماذا تدفعك؟ تدفعك إلى إيه؟ إلى أن تتقيد في اتباعاتك كلها بأوامر الملك، تفضل محاط بأوامر الملك، تثير آه، لكن غيرتك لا تجعلك تتجاوز حدود الملك فيغرقك الملك، فما استفدتش حاجة. مفهوم الكلام ده؟ أوضح. يقول أهل العلم: هذه الغيرة هي الحاملة للإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. هي دي اللي أصلها هو ده منبع هذه الأمور، هي هذه الغيرة. بل جعلها الله تبارك وتعالى، أو جعل الله هذه الأمور الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بشروطه الصحيحة، جعلها هو العلامة على محبتك. والعلامة هي هذه، والذي قدمنا هناك أن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه، أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لكنهم مع هذا إنما يفعلون كل ما يفعلونه بهذا الصدد محاطين بأوامر الملك الذي لا ينبغي له أن يتجاوزوها طرفة عين. هو ده المفهوم العادي اللي ينبغي أن يفهم. هذا المفهوم ينبغي أن يفهم عند الناس. الإسلام إذا دعا إلى هذه الأمور فهو يدعو إليها بضوابط حددها الملك، واللي يخرج عن الضوابط يبقى عصى الملك. ولهذا نقول أنه دائما يا إخواننا هنا إشكالية تقابل، يعني أو شبهة تأتي عند ناس كتير جدا يقعدوا يفكروا فيها ويقعدوا يتذكروا فيها، يقولوا لما يتذكر لما يتعرض قضية الجهاد والموضوع ده يقول لك الجهاد والإسلام وانتشر في حد السيف وانتشر في حد السيف وهذه الأمور ينبغي أن يحصل، بس فيها يرد عليه برد بسيط جدا جدا جدا. أن المؤمن إنما هو محاط بأوامر الملك، ليس في قلبه هوى مما يفعله، فإن دخل في قلبه هوى نحن لا ننكر أن بعض الذين يخوضون بهذه الأمور عندهم هوى، ولذلك هم يشقون في الاتجاه الآخر ويخطئون ويوجه اللوم بعد ذلك لدين الله تبارك وتعالى. والدين من هذه الأفعال بريء، لأن الله حدد كل شيء. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا صبيا ولا راهبا ولا كذا ولا تقطعوا شجرة، يبقى يعني أمر البشر بحد السيف؟ أي سيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طويل بس أنا اختصر عموما الشاهد، لما نادى لعلي حتى يخرج للجهاد متابعة طامعة لكل من يتكلم في هذه المسألة، لما كان للنبي علي رضي الله عنه قال له ايه هو بعده ان يكون قائدا لجيش، قال له ايه؟ قال لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ايه ده؟ هو رايح يهدي ولا رايح يهدي؟ فاذا كان هذا الشان في من خرج لهذا الغرض فكيف بالشان لغير ذلك؟ اذا كان خارج لهذه الشعيره والروح الذي يفكر الى ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فان يشتهي ان يقتل الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو المهم جدا. فسيت ايه بقى المنتشر فيه؟ وبعدين انا عندي احصائيه، عندي احصائيه تدل، لكن الوقت لا يتسع لها، هذه الاحصائيه تدل على ان معدل انتشار الاسلام في العالم معدل يتناسب تناسبا فرضيا عاديا جدا مع معدل الدعوه الى الله في العالم. لو كانت القضيه ضيق حبوب كان يحصل طفرات، لكن لا طفره، تلاقي المعدل كل ما الدعوه كل ما يمر الوقت في الدعوه يمر الوقت في الفتوح، كل ما يمر الوقت في الدعوه ينتشر الاسلام، كل ما يمر الوقت في الدعوه ينتشر الاسلام. لو كانت القضيه قضيه دخول وحروب عشان الناس تعتنق الاسلام قصرا كان يكون في طفره في الاعداد دي، لكن ما كانش في طفره، الموضوع ماشي بتكاثر واضح جدا. المقام لا يتسع الى زياده الفصل في هذا، لكن ينبغي ايضا ان نعلم ان كل امه يشرع في عندها الحرب، لكن الحرب في عند المسلمين تختلف اختلافا جذريا وكليا في هدفها وفي اسلوبها وفي ضوابطها وفي شروطها وفي وقت الانهاء. اذا قال الله اجتمعوا للسلم فاجتمع له وتوكل على الله، مفيش واحد يجبر ان يقول لا يا رب انا مش هقدر اتوقف دلوقتي، تبهدلوني تعملوني، لا، لا بد ان يضغط على نفسه، ليس له حظ لانه جندي من جنود الملك مش من مزاجه، مفيش عنده حظ نفس، ده انا عايز اعمل مره بعمل، مفيش الكلام ده، انت مقيد بشريعه، مقيد بشرع الله تبارك وتعالى، ينبغي ان تسمع كلام الله وأن تطيع أوامره تمشيش بمزاجك. الشاهد هذا الكلام أنه الأمور التي يثيرونها حول هذا الأمر دي جت عرضا في قضية الغيرة على المحال وهذا الأمر. طيب عشان ما نطولش، هذه خمس علامات يعرف بها المحبون أنفسهم، فهل أنت محب لله أم لا؟ أنت أجب نفسك، لكن انا اقول حقيقه عن نفسي ان المحبه لا يزال فيها دخل، في عندنا مشكله، انا ان شاء الله بقول عن نفسي ليش بعرف، انا بقول عن نفسي هذه المحبه لم تبلغ هذه المرحله، والواحد لازم يكون صادق مع نفسه. طب ايه عملتها؟ خلاص اقول ولو اراد الله ان يسلموا لاسلموا ولو ارادوا ان يحبوا لاحبوا، خلاص ونسيب الدنيا كده، لا، لازم اتصرف مع نفسي اصل فيها نار. والذين امنوا اشد حبا لله بعدها ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. شوف الموافقات القرانيه، القران ده عجيب بس احنا في البلد الاول. طيب ايه؟ انا عاوز اسباب تخليني انا، طب انا عاوز ابقى محب، انا حاسس ان انا مش محب، عاوز ابقى محب اعمل ايه؟ هناك امور تجلب لك المحبه تخليك تحب. اول هذه الامور ولو بينها ما تسمعش اللي بعده، أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتبرر أنفك في احترام له، تقول يا ربي لا أجد طعم حبك أذقني طعم حبك، أنا مش قادر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه وأسألك حبك وحبك، حبك ليه؟ ده حبك ده بالفعل، فعل مين؟ الفاعل بتاعه، فين العامل هنا في قوله حبك؟ هو ده حب مين؟ مش حب طالع من عندي أنا؟ كيف تسأل الله أن تحبه؟ واحد لك طب ما احبه خلاص ما تقدرش. هو انت تقدر تحبه الا اذا امن لك في حبه. لابد ان تفتقر، لابد ان تعرف ان قلبك بيد ربك، وان لا تملك لنفسك ان تحب احدا الا باذن الله لك. وانت فاكر انك تقدر؟ هو انت جيت هنا بمزاجك؟ هو انت جيت هنا بمزاجك؟ لا، انت جئت هنا بمنة الله وفضله الذي ابتدع لقبضها. أنت لم تكن مستحقا لكن هو أتى بك، هو أتى بك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله سبحانه وتعالى يحبك ثم يصدق حبه في قلبك فتحبه ويحبه، وأنت لا تملك شيئا. ومن غير كده ما تنفعش. إذا قلت أنا أعمل كل الأسباب اللي جاية يقول لك ما فيش فايدة، إذا لم تدخل بهذا الباب لا فائدة، لأن قلبك لا تملكه. ملكه عند مين؟ عند الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القلوب عليها أقفال، أين مفتاح الأقفال؟ عند صاحب القلب، عند الله الذي خلقه. محدش يقدر يفتحه إلا هو تبارك وتعالى. فأول حاجة لازم تخش على طريق العتبة دي، نكس راسك، مالك عظمة في القرآن، قم في سورة الأخير من الله وقول يا رب. مش قادر أحبك، أضحك على نفسي، مش قادر. ماذا أفعل؟ وارزقني حبك. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك حبك وحب من تحبه وحب عبد القريب والمحبوب. الأمر الآخر على عجالة التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل. ربنا أنزل عليك عمل الفرائض، حاول قدر إمكانك إنك تتقرب إلى الله بالإيه؟ بفعل النوافل، لتنال ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته حصل إيه؟ اللي كنا بنتكلم عنه في أول المحاضرة. يبقى طريق المحبة بعد الطريق الأولى التي تتقرب إلى الله تعالى. وما الأداء إلى شيء أتيتوه أولا لما دايم في بيتك يا رب حبك. لازم تعمل حاجة، لازم تخدم على الله أقدامك. الأمر الثالث، أنا هدمك ثلاث أمور مع بعض كلمة مرة واحدة عشان أخلص مرة واحدة كده، هم كلام واحد يعني بقى مش هنطول إن شاء الله. حاجة مهمة جدا يا إخوان، عشان الأسباب اللي بتخليك تحب ربنا سبحانه وتعالى. ثلاث حاجات خد بالك منها: قراءة القرآن بتدبر وتفهم، بس أنا هجمعهم مع بعض لأنهم بالفعل مرتبطين ببعض. قراءة القرآن بتدبر وتفهم، خد بالك من التلاتة صاحبة، ومطالعة القلب لأسمائه وصفاته. وأنا أكتب القرآن أعمل إيه؟ أغاني وخلاص أتغنى بس؟ تقرأ القرآن عشان التاني، ومطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدة بره لله، ومشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. كل دول يحصلوا فيه لما تقرأ القرآن بتدبر. طب التدبر أجيبه منين؟ ارجع تاني. تجيبه منين؟ أم على قلوب أقفالها؟ والأقفال مع مين؟ مفاتيحها مع الملك. لأن كل شيء من الملك. احنا لسه عمالين نقول مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. بالله عليك، هل لاحظت الحسن الهائل الموجود في كتاب الله من هذه الأسماء الحسنى؟ ملاحظة جدا. هل خلت آية إلا النذر اليسير من أن تنتهي بذكر اسم من أسماء الله؟ تلاقي ولا آية: والله عزيز حكيم، والله عزيز غفور، إن الله سميع عليم، وكان الله عليما حكيما، وكان الله على كل شيء مقيتا، الله لطيف كل ده، والله لطيف خبير، والله عليم حكيم. في آية بتخرج ايه الحاجات ده؟ الله يريد ان تتعرف عليه وانت ما بتعرفش تعرف. انت تقول الله عزيز حكيم غفور رحيم، كل الدنيا على الله وخلاص. طب لماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه؟ طب ما خلاص اعرف الله وخلاص. لماذا تعرف الملك؟ لماذا تعرف الرحيم؟ ولماذا تسأل عن القدوس؟ ولماذا تسأل عن البر؟ ولماذا تسأل عن الودود؟ وكلهم الله خلاص. يا مسكين، أنت تحتاج إلى أن يفتح قلبك. لماذا هذا الحشد الهائل في كتاب الله؟ حتى تعرف الله، حتى إذا ما جئت في القبر فقيل لك: من ربك؟ قلت: ربي الله. منين؟ قرأت في القرآن فعرفته. لكن خد بالك في ناس من اللي عاملين يشدوا في الدنيا بهذا الكلام، وياتي في القبر والعياذ بالله فاذا قيل له: من ربك؟ يقول: ها؟ لا ادري. ها دي مش من عندي، ده من كلام النبي. فاهم. انت كنت فاهم في الدنيا وعارف وخالص كل حاجه. ايوه كنت حاضر، لكن لم اعرف ربي من خلال القران ولا فهمت معاني الاسماء دي، وبالتالي فضلت مغمى علي ولا انا فاهم حاجه، وبالتالي لم احبه. لانك اذا عرفته واحببته ولا بد انت ما عرفتش تحبه ازاي بقى. يعني ممكن تحب واحد وانت عمرك ما سمعت عنه، ما شاهدتش منه احسانه، ما تنفعش. هو ده المطلوب. انت ينبغي ان تقف مع نفسك واقفا. الاسماء دي تدل على ماذا؟ اذا عرفت هذا واذا اوصلك الله الى هذا الكلام واذا فتح قلبك له، هتعرف ان ما من حركه في الكون ولا سكنه في الكون الا وهي اثر من اثار اسم واحد من اسماء الله. كل اسم له اثاره، وانت تظل محتاجا الى اثار كل اسم في موطن تحتاج فيه الى اللطيف ولا ينفعك الا اللطيف، في موطن اخر تحتاج فيه الى المقيت. بس طبعا اهل الناس ما يعرفش عن المقيت، بس المقيت تحت 9.5. في حاجه ثانيه، واحد يكون في موطن معين تحتاج لتوابه، في موطن معين لو قلت انا تحتاج للمقيت، اذا جاءك القدر من المقيت ووصلتك كل الحاجات اللي ممكن يقوم بها قوت ويقوم بها امورك، تبقى ما خلاص لسه. لا انت لسه ما ينفعش تحصل حاجه الا لما تكون لازم الوكيل، والله على كل شيء وكيل، وبدون الوكيل مش هتحصل. يبقى انت لازم تعرف يعني ايه الوكيل، ولازم تعرف ما معنى المقيت، ولازم تعرف يعني ايه الحسيب، ولازم تعرف يعني ايه اللطيف. يقول والله الذي لا اله غيره يشيب به العقل. اذا نشيت بقى الكلام ده وعرفت انا مش عارف ان الوقت كان هيسمح لينا بالطريقه دي، ولا كان نفسي اديك نموذج او نموذجين من فهم الاسماء دي. يعني ايه ملك؟ جبنا حته منه النهارده. ايه السيرز هو الملك؟ حته منه النهارده. والملك مرتبط به القدوس، كنت بتكلم عنه النهارده بس في غير هذا المكان. حد متصور يعني ايه القدوس؟ ممكن يتصور الانسان ان القدوس يعني له قدسيه، كلام عادي ممكن يقع في قلبك نوع من الاحساس بالكلمه، لكن حقيقتها فين؟ عايشه تعيشها ازاي في حياتك؟ لازم تعرفها. القدوس يعني الذي له كمال الطهر، كل طهر من كل نقيصة يمكن أن تتخيلها. قدوس طاهر له كمال الطهر من الشرك ومن الولد ومن النقائص ومن التمثيل وأن يمثله أحد وأن يشبهه أحد، كل ده في معنى في حاجة منه بس. ألم تسمع قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا إيه؟ قال فجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ايه اللي جاب التقديس هنا بقى؟ يعني ايه نقدس لك؟ يعرف انت بقى يا شيخ احنا قاعده للاسماء كلها كما قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيسالون ما كانوا. عشان ما تكونش ملحد في اسماء الله وتكتشف ان انت والعياذ بالله ما تعرفش حاجه عن ربنا، لازم ما تلحدش في اسماء. يعني تعمل ايه؟ يعني تتعبد الله اما بدعاء الثناء او بدعاء المساله او بدعاء العباده، وده اهم حاجه. يعني اذا عرفت ان الله قدوس طب اعمل ايه؟ طب اعمل له القدوس ماذا اصنع تجاهه؟ اذا كان قدوس يعني اعمل لك ايه؟ كل اسم له مقتضيات، فاحنا فاكرين انها مجرد اسماء كده لله بس، لا، كل اسم له مقتضيات. ونحن نقدس يعني نقدس لك، شوف بقى يعني نقدس لك، يعني نطهر انفسنا لك بكافه انواع الطهر المادي والمعنوي. فاذا ظننا اننا قد تطهرنا أتينا فوجدنا أن طهرنا لم يلق إلى أن نصل إلى جوار القدوس، فتطهرنا مرة أخرى فوجدنا أننا لا نليق بمقام القدوس، فتطهرنا مرة أخرى ومرة بعد مرة بعد مرة حتى نليق أن نجاور القدوس في حظيرة القدس في جنة عدن. ما ينفعش نطلع ربنا ذنوب ومعاصي من النهار، ما ينفعش تدخل، ما ينفعش تخش الجنه بالطريقه دي. لازم تتطهر، لازم تتخفف. اذا علمت هذا اعرف ان جلدنا في حياتنا وشريعتنا الشريعه كلها اثر للقدس. الشريعه كلها فرض الله عليك الوضوء عشان يطهرك. تغسل وشك ينزل كل مصيبه عملتها بوشك وعينيك شايفينها. تغسل ايدك يخرج كل شيء معاك من قطر الماء ورجلك كذلك. تصلي صلاتك هي تطير بعد تطير بعد تطير. إنك لتسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ينبغي أن يكون لك حالك في الصلاة مختلفة. لازم حالك وأنت واقف ما يكونش زي حالك وأنت راجع. إذا الوقوف لم يؤتي ثمرا في قلبك جعلت قلبك أرفع وأقدس وأطهر. لما جيت ترجع صلاتك مش لم تؤتي ثمرتها المطلوبة. هو ده معنى القدوس. يعني القدوس يعني إيه؟ يعني تتطهر وتترقى وتترقى وتترقى. فإذا بلغت أنك بلغت منزلة تجاور فيه القدوس وجدت تلك نفسه فتترقى مرة أخرى تزيل الذنوب من عليك تدب من ذنوبك وتترقى وتتقرب إلى الله. هو ده التعبد لربنا سبحانه وتعالى. كل الكفارات أثر من أثر القدوس. كل الكفارات الحاجات اللي ربنا على كفارة من فعل كذا كذا كفر من سيئات من فعل كذا كذا مطرح له الذنوب. من الذي شرع هذا؟ القدوس برحمته عليك أن بوضعك لازم يقويه بيرفع من شهادتك. شفت بقى مطالعة القلب لأسماء وصفات أسماء كتير خاصة وتمشي بقى تعدد بالطريقة دي وتفهم صح. أنت تعرف الودود الله؟ تعرف اسم الله ودود؟ معناه إيه؟ الودود أصله من الود والمحبة والصلة والكلام ده لسه مش عايزين نفرع فيه. لكن أصله وحكمه فين؟ تعرفه فين؟ لما تشوف القرآن. إحنا سمعنا ده قلنا التذكر القرآن ماشي مع القضية. الودود جاء في القرآن في موضعين اثنين بس. أنا عايز بس إن الناس بنصح ناس إخواني وإحنا بتقرأ لأن أشهر الأمور الكرام. الودود جاء مرتين في القرآن. مرة في سورة هود في كلام الله تبارك وتعالى على قوم هود وما فعل قوم عاد وما فعلوه. إن ربي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. خد بالك استغفروا ثم توبوا. إن ربي رحيم ودود. خد بالك جت بعد ايه؟ بعد ذكر الاعراض الذي اعرضه القوم والتعذيب اللي عذبوه لاولياء الله. وبعدين ان ربي رحيم فقال له الرحمه وبعدها الودود. شوف المنظر الثاني في سوره البروج يقول الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبعدين الايه تمتد الى ان يقول ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو وهو الغفور الودود. برضه خد بالك جابها بعد ايه؟ ان الذين فتنوا وعذبوا المؤمنين والمؤمنات. ايه ده؟ يعني ايه؟ ما هي ده بقى اجتماع الغني يعلمك به. يعني الله تبارك وتعالى يفرح ويكبرك حتى لو عرفت اولياء، حتى لو كنت معاملا لاولياء، حتى لو حرقتهم بالنار وحفرت لهم الاخابيب وقذفتهم فيها فإن ربي رحيم ودود. إن الله هو الغفور وهو الغفور الودود. يبقى أنت ما تقولش يا رب أنت إزاي تسامح دول؟ إزاي تغفر لهم؟ وهم الذين مكروا بنا وعذبونا وعملونا على مدى سنوات طويلة ويجي يدوبوا في لحظة واحدة وأنت تقبلهم؟ نعم أقبلهم لأنني الودود. وأنتم مالكوش دعوة ولو اعترضتم كنتم أعداء البلد. فاهم الودود؟ الودود يفرح بتوبته أكثر مما يفرح الذي يجد راحلته عندها طعامه وشرابه بعد أن فقدها في الخلاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي شوية من كل حديث كلاسنا هو ده معنى الودود. يفرح بك. لماذا يفرح بك؟ ومن أنت حتى يفرح بتوبتك؟ أنت مين عشان يفرح إنك تتوب؟ من خطب منهم لو راحوا إلى دار جهنم هذا لا ينقص من ملك الله شيئا. بس هو ودود وهو الغفور الودود. هو ده معنى الودود. يقيد لك ملائكة تسبح بحمده وتستغفر لك. تستغفر لنا هو لا استحق. أنت لا تستحق بس هو الودود. الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لله عليكم لكرمنا وكرمكم كثير. لو لم يكن في كتاب الله هذا الكلام كنت تصدقه. لو واحد قال لك ان في ملائكه قاعده بس ليل نهار قول يا رب اغفر لفلان يا رب اغفر لفلان يا رب اغفر لفلان يا رب وضع في ذنب اغفر له بالله عليك تصدق؟ لكن ربنا يجعلك ملائكه شوف مصروفهم مع اي نوع. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وإذا مع ربهم طيب يستحق يليق به ذلك. لكن ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء وعليه ذنب ربنا ويكلموه بكلام يتقربون الى الله عشان مش عشان انت مش عشان الامه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. وقلت ملك الذين تابوا الودود طيبه لها. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. بعدين كمان ربنا وادخلهم جنة عدن التي وعدتهم وقد صلح من آبائهم حتى أبوي وأمي وعيالي الملائكة يدعون لنا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات بعد رب ما تعذبهمش ولا تزرهم في الآخرة. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هيك جنة هو ده الودود سبحانه وتعالى. عايز تعرف الودود هو ده تقول لي الودود بقى ولا تقول الغفور ولا تقول الرحيم ولا الحليم ولا العظيم تقول إيه؟ نقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. او كنتم فاكرين ان فادعوه بها يعني قبل ما ترقصوا في الافراح يطلع الواد اللي يقعد يقول له الله العظيم الكريم ويجيب الاسماء الحسنى بالطريقه دي عشان يبقى استضافه حلوه. ده مش هو ده الدعاء. الدعاء دعاء عباده كل اسم له مقتضيات تدعو الله به. اذا كنا من شويه بنقول كده طب انت يبقى فعلك ايه اتجاه هذه الصفه في الله سبحانه وتعالى. انت محتاج لعبد مره يجي واحد يقول له ايه لطيف لك اللطيف يعني يا رب يا رب قلت يا عم ده اللطيف ده موضوع يحتاج الى محاضره. العلم بدقائق المصالح وايصالها الى مستحقيها واتخاذ سبيل الرفق في ايصالها. انت نايم على اولادك وربنا بيدبر لك امور وانت نايم هو ده اللطيف. انت فاكر انه يحصل حادثه ممكن يا لطيف لطف يا رب هو ده بس اللطيف. ده اللطيف بيدبر لك وانت بتختاري يدبر لك انت شايف في دماغك انه يحصل لك مصايب والله يدبر لك من وراء المصائب فتوح لانه ايه؟ لانه لطيف. ربنا في سوره الحج يقول الم ترى ان الله انزل الى السماء ماء فتصبح الارض مخضره. كلام واضح وصريح ومفهوم وصريح. بعدين يقول ان الله لطيف خبير. فين بقى الكلام ده؟ يعني لطيف خبير عشان انت نايم انت مش عارف الشجره دي التي نبتت كيف نبتت؟ كيف ارسل الله لها الهواء والماء والموضوع وبالاخره والمفيد ومش عارف التمثيل الفيزيائي وحاجات العلم لسه عمال يكتشف فيها وانت نايم تحت الشجره بس بتمد ايدك تجيب التفاحه وتاكلها وانت مش فاهم. هو ده معنى اللطيف. لطيف واضح واضح عظيمه جدا. ولذلك تقول يا جماعه طريقها بالقران كلام اهل العلم. شوف الخلق واللي بيحصل في الكون واللي بيحصل في الاحداث. انا كنت اليوم في خطه الجمعه اقول لاخواني قلت لهم والله انا الى الامس لم اكن اعرف السلام. كنت فاكر ان السلام كلمه افهمها. السلام هو اسم من اسماء الله والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. عشان كده ورا بعضها الملك القدوس السلام. كل اللي عرفوا السلام السلام والسلامة وكذا. السلام اقسم بالله انني دهشت وانا اتذكر واذاكر في ديانات اسم الله السلام وكاني لم اعرفه من قبل. لكن لا يتسع المقام لذكر شيء اعرفه. لكن الذي اردت بس افتح بابا من التدبر في كتاب الله. مش احنا بنقول مش عارفين نحب؟ اهو اقرا عشان تعرف ان انت بدونه لا شيء. بدون الله سبحانه وتعالى بدون كل مقتضى لكل اسم في كل لحظه. لما تعرف الكلام ده بقى تلاقي في كل لحظه محتاج اسم ومقتضى من مقتضيات اسماء الله تلاقي نفسك في النهايه وضلوا الا ملجا من الله الا اليه. ابن ما تشتغلش من اي حاجه. انت بغير الله لا شيء. هو ده بقى بعد العباده وهي دي الحقه وهي الامور الصحيحه التي لو وصلت اليها مش هتبقى من الملحدين في ايات الله سبحانه وتعالى ولا هتكون من الملحد في اسماء الله. اما قضيه ان احنا نحفظ الاسامي بس هذا شيء يعني لا يتصور ان يراد به دخول جنه عرضها السماوات والارض وانت اصلا عملت شيء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل هذا الكلام مني ومنكم وان يوقعه في القلوب موقعا يؤثر فيها ويجعلها تراجع نفسها ويجعلها تقبل على الله سبحانه وتعالى وتتدبر اياته. هو ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسامحونا ان كنا قصرنا في عرض الموضوع او اطلنا في المده او سامحونا اذا كان الصوت لم يكن واضحا ذلك القدر الكافي. واسال الله سبحانه وتعالى ان يولانا واياكم في الدارين وان يحسن عاقبتنا في الامور كلها وصلى الله وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.